بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة هو اللقاء الثاني من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الأول عن حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا ازاي العالم كان مليء بالظلم وبشاعة الأخلاق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل نظر إلى الخلق، ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى الخلق فأبغضهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، نظرا للانحلال والفساد اللي انتشر في الأرض في هذا الوقت. ولما رأى الله عز وجل ذلك أذن الله سبحانه وتعالى بخروج النبي وميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة علماء السيرة بيتكلموا عنها اسمها إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إرهاصات معناها مقدمات، إرهاصات معناها دلائل وعلامات، إرهاصات معناها أشياء تمهد الناس ونفوس الناس لاستقبال إن في نبي جديد مبعوث لأهل الأرض. ما هي هذه الإرهاصات؟ قالوا أول حاجة حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي لما ولدتني نورا خرج منها أضاء قصور بصرى بالشام. دعوة أبي إبراهيم اللي ربنا ذكرها في سورة البقرة، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وبشارة عيسى ربنا برضو ذكرها في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي نورا خرج منها. هل الرؤية هنا رؤية منامية؟ في رواية إن هي رأت هذا أصلا، إن دي كانت رؤية منامية، إن السيدة آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت وهي في النوم إن في نور خرج منها أضاء قصور الشام. ولا النور ده رأته حقيقة وقت الولادة على القولين لأهل التفسير. والعلماء قالوا لنا إن ليه النور ده يضيء بلاد الشام؟ قال لك لأن بلاد الشام كان موطن لليهود والنصارى الذين حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وابتعدوا عن المنهج الصحيح السليم، فكانوا يحتاجون إلى نور، فكان هذا النور هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال أهل العلم: قد جاءكم من الله نور، قالوا: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا ده علامة كمان إن ملك النبي صلى الله عليه وسلم هيتسع وهيتسع وهيتسع حتى يصل هذا الملك إلى بلاد الشام. حصل ولا ما حصلش؟ وأما الإرهاصة الثانية فهي ارتجاز إيوان كسرى، الإيوان اللي هو القصر. يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم اهتز القصر وسقطت منه 14 شرفة، شرف الغرفة، القصر مليان غرف. يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم النبي اتولد، اهتز القصر واربعتاشر غرفة سقطوا اتهدوا. وكأن الله سبحانه وتعالى يشير بإشارة معينة إن إذا كان القصر دلالة على الملك فالملك ده هينهار. وبالفعل في هذه السنة، السنة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقاتل الولاة والأمراء في فارس على الملك لدرجة إن قتل منهم 10، وأما 4 الباقين فقتلوا في زمان عمر رضي الله عنه. وأما الإرهاصة الثالثة فهي هلاك الفيل، هلاك الفيل. لأنه لا يخفى عليكم ما قاله قيس بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. فكانت دي العلامة الثالثة من العلامات اللي تمهد إن لابد الأرض دي تظل محفوظة، وإلا لو أذن الله بدخول أبرهة بالجيش بتاعه لأهلك كل من كان يحيى بمكة، كل اللي كان في مكة هيموت. فأذن الله أن تحفظ هذه البلاد علشان تخرج من هذه البلاد هذه النسمة المباركة اللي هتنور الدنيا كلها. وأما العلامة الرابعة فهي ظهور نجم أحمد صلى الله عليه وسلم. إيه بقى قصة ظهور النجم؟ يروي الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده بإسناد صحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين نحن في الجاهلية إذ خرج يهودي يحدثنا عن الحشر والنشر والجنة والنار. ده في حشر طبعا الجاهلية، أهل الجاهلية ما كانوش يعرفوا أصلا يعني قيامة ولا جنة ولا مش كلام ده خالص أصلا. بيقول خرج علينا هذا رجل اليهودي وهو من أحبارهم يخبرنا بالحشر والنشر والجنة والنار والحساب. فقلنا له: وما علامة هذا؟ قال: نبي يخرج من هذه الأرض، وأشار إلى مكة. فقلنا: ومتى يخرج؟ فنظر إلي وأنا من أصغر الناس فقال: إن يدرك هذا يخرج هذا النبي. فبدأ أهل المدينة تهيئ نفوسهم إن في إيه؟ في نبي خارج، إن في نبي خارج. طب كان اليهود بيعرفوا ده ازاي؟ من خلال حاجتين. الحاجة الأولانية المعلومات اللي وردت في التوراة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في التوراة مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم بصفته بمكان مولده بمكان هجرته، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. دي صفاته صلى الله عليه وسلم كلها بالضبط. الأمر اللي بعد كده كانوا عارفين كمان بيستدلوا على الأمر ده، كان عندهم علم بالنجوم والفلك، فكانوا بيستدلوا بظهور النجوم أو غياب النجوم على الأحداث القادمة. ولذا يروي لنا حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا رواية فيقول: بين أنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، وأنا عندي 7-8 سنين، إذ خرج حبر من أحبار اليهود على أطم من آطامهم. الأطم هو المكان العالي، الحبر ده طلع فوق كده. ثم نظر وقال: يا معشر العرب، يا معشر العرب، هذا والله نجم أحمد قد ظهر. خلاص بعثة النبي بقت حتما في نبي مبعوث. ويروي لنا الصحابة من الأنصار رضي الله عنه ما دفعهم للإسلام، فبيقولوا: كان ما دفعنا للإسلام ما يكون بيننا وبين اليهود من حروب، وكانت الغلبة دايما للأنصار لأنهم أصحاب الأرض وأصحاب العدد، فكانوا دايما اليهود بعد الهزيمة اللي بتصدهم يقولوا للأنصار: والله هذا أوان خروج نبي، ده يأتي خروج نبي، وإنه مبعوث فينا، فينا إحنا كيهود، والله لئن بعث لنقتلنكم معه قتل عاد وإرم، شنبت منكم حدث. فكانت الأخبار بتاعت اليهود كلها بتشير إن في نبي مبعوث، في نبي خلاص قرب إنه يظهر. مش كده وبس، بل حتى العرب، حتى العرب من كتر ما سمعوا من أخبار الروم وأخبار اليهود وأخبار النصارى بقرب المبعث كانوا بيعملوا حاجتين. منهم اللي كان بيهاجر من أرضه ويروح للأرض اللي ذكرت في التوراة بتتكلم عن مكان خروج النبي أو مكان هجرة النبي زي اليهود، فيهود العالم كلهم تركوا الشام وتركوا البلاد العربية كلها أو الجزيرة العربية كلها وجم اتجمعوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده كان أكبر مكان يأوي إليه اليهود كان إيه؟ كان المدينة. طب ما هو حد يسأل، طب ما كل شوية تقوم حرب بين اليهود وبين العرب، العرب يديلهم العلقة التمام، فالمفترض بقى يعملوا إيه في المدينة؟ يمشوا يمشوا زي ما بختنصر عمل معهم في الشام، عدالهم العلقة التمام في الشام فمشوا من الشام. طب هما ليه فضلوا متمسكين بالمدينة رغم ان كل شوية حروب تقوم بينهم وبين العرب والعرب يقتلوا منهم كتير؟ ليه متمسكين بالمدينة؟ منتظرين النبي، منتظرين النبي المبعوث. فالعرب اليهود بدأوا يتجمعوا من العالم كله ويتركزوا في قلب المدينة. طب والعرب نفسهم؟ والعرب نفسهم بدأ كتير منهم، بدأ كتير منهم يؤهل نفسه لعله يكون هو هذا النبي. منهم مثلا أمية بن أبي الصلت اللي نزل فيه قول الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. إيه أمية بن أبي الصلت؟ من كثرة ما سمع من أخبار أن هذا الزمان سيخرج فيه نبي كان هو اللي بيستعد أن أنا أكون النبي ده. فكان بيعمل إيه أمية بن أبي الصلت؟ كان ينشد الأشعار اللي تتكلم مع ربنا وعن ربنا ثناء عن الله بأسمائه وصفاته، وكأنه بيعمل زي الناس المتزلفين في زماننا كده لما يكون عايز كرسي معين يفضل يتزلف للمسؤول أو يتزلف لحد علشان يوصل. فهو كان بيظن لما ينشد الأشعار تتكلم عن الله وعظمة الله وقدرة الله إن ربنا هيختاره إنه يكون إيه؟ نبي. فلما بعث النبي وجد أمية بن أبي الصلت إن أنا مش النبي، فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذب الأخبار اللي هو كان بيؤمن بيها. وأما بعض العرب فبدأوا إن هم يبحثوا، طيب أين هذا النبي؟ هيجي منين ويخرج فين وهيعمل إيه؟ فبدأوا يبحثوا عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم. زي مين؟ زي سلمان الفارسي كده. سلمان الفارسي من أهل فارس، كان من أصبهان، وكان أبوه أعلم أهل أصبهان بالعبادة بتاعتهم، وكان من الأثرياء. لما سمع بيقول فوفد علينا تجار من النصارى فأخبرونا عن بعثة نبي، فأنا أعجبت جدا وبدأت أسألهم طب فين النبي ده وهيخرج منين؟ قالوا له إحنا هندلك على عالم في بلاد العراق في الموصل، هذا هو أعلمنا فالزمه. يهاجر أصبهان يروح الموصل رضي الله عنه ويقعد هناك مع هذا العالم ويفهم منه ويعرف منه النبي ده وضعه إيه. فلما قربت وفاة هذا العالم قال له طب دلني على حد يدلني على النبي ده، قال إنني لا أعلم أحدا على هذا الدين إلا رجل ببلاد الشام. فراح لبلاد الشام، ساب العراق وراح للشام. لما راح للشام برضو صاحب هذا الرجل وأخبره بهذا النبي اللي قرب زمانه، فلما قربت وفاته قال له طب دلني على حد، قال لا أعلم إلا رجلا بقسطنطينية. فخرج من الشام راح تركيا، لازم هذا الرجل ولازم هذا العالم. ثم إنه قال له يعني خلاص لما أدركته الوفاء قال له دلني أعمل إيه؟ قال له أنا لا أستطيع أن أقول لك أنه بقي على هذا الدين أحد غيري، على الدين الحق يعني غيري، ولكن أظلك زمان نبي يخرج من مكة ومهاجره المدينة فالزمها حتى يخرج. وينزل رضي الله عنه من تركيا نازل رايح المدينة، بعض اليهود ياخدوه كأسير، ياخدوه كأسير فيكون عبدا عندهم حتى يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويسلم معه. تحس ان الأخبار كلها كانت في العالم بتؤهل ان هذا الزمان زمان نبي. علشان كده اول ما النبي احنا ناخد ده الدرس نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنجد ان النبي اول ما نزل عليه الوحي وراح لورقة بن نوفل يسأله ده ايه، فقال هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، هو ده الوحي، واحنا كنا بننتظرك، ووالله لئن ادركني يومك لانصرنك نصرا مؤزرا. ويخبره ويقول له انت يعني، قال له يعني او المخرجية هم اهل يخرجوني، قال ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عودي، فيقول له على كل حاجة. وكأن ورقة بن نوفل كان عنده المعلومة برضه، لأن ورقة بن نوفل كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب الأول. كل هذه الإرهاصات مع إرهاصة مهمة جدا، العرب كان أعظم حاجة عندهم الكهانة، وكانوا مسلمين نفسهم لكهان العرب، وظهرت إرهاصة أخرى من الإرهاصات اللي بتبشر بوجود النبي، وهي حبس الجن. الجن اتحبس، ما عادش عارف الجن يطلع تاني للسماء يسمع من أخبار السماء وينزل يلقي هذا في أذان الكهان، حتى إن الكهان قالوا وما حبست الجن عن خبر السماء إلا لأمر عظيم. إيه هو الأمر العظيم؟ وميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. دي كانت إرهاصات كان بيهيئ ربنا تبارك وتعالى بها نفوس الناس لاستقبال هذا النبي المبعوث إلى أهل الأرض ليكون للعالمين نورا وسراجا منيرا. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، من أبوه، من أمه، كيف نشأ، كيف تربى، من حاضنته، وإيه المعجزات اللي النبي ادانها للنبي صلى الله عليه وسلم هو لا يزال طفل صغير، ده إن شاء الله نعرفه في درس بكرة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.